اوكي، عايز اخش في الكيس هيستوري بتاعتي. مش عارف كل مرة هعمل كيس هيستوري ولا ايه، لكن على الثلاث مرات دول انا مقتنع ان انا عايز اقدم كيس هيستوري. كيس هيستوري ديت من الكاتب العملاق. ابتدي الكيس هيستوري من ألفريد أدلر، واحد من عمالقة علم النفس في القرن العشرين. هما في أربع عمالقة: فرويد، أدلر، يونغ، وكارل روجرز. أدلر أستاذ في تشريح نفس الإنسان، أستاذ، وما شفتش كاتب متمكن هذا التمكن في القدرة على التشريح للكيان النفسي للطفل. والكيس هيستوري دي سماها الطفل أو الشاب الذي يخاف من اتخاذ قرارات. لأدلر قالوا شاب 17 سنة، كان الشكوى الرئيسية chief complaint أن يعاني من التوتر anxiety. دوت قالوا كده، قالوا أنا أعاني من التوتر. والناس اللي يخشوا متأخر للأسف مش هيقدروا يفهموا، لأنه دي أهم جملة. يصاب بالغضب الشديد عندما يواجه صعوبات في يومه، بتنتابه اضطرابات معوية. دي الأعراض: غضب شديد أول ما يواجه موقف مش قادر يتغلب عليه، وتجيله اضطرابات معوية. قال لي أدلر للمعالج بأنه يخاف من صنع القرارات، ودي أول ما نسمعها كمشير، أول أسمعها من الشخص أو المستشير، ما نسميه المستشير. لابد أن نتوقف في داخلنا، نجي جملة مهمة جدا. أهم كلمتين دلوقتي: توتر، كلمة تانية أخاف من صنع القرارات. قد نعتقد أنه إن إحنا عايزين ندور على مشاكل كبيرة، زي أنه حاول ينتحر، أو أنه هو بيضرب حد، أو أنه في حاجات جنسية، أو أنه بيسرق. مش شرط الحاجات دي هي الضخمة، كونه أنه يخاف من صنع القرارات ده أمر في رأي علم النفس والمشورة الضخم، لأنه بيتحكم في الحياة. اكتشف المعالج بأن الشاب يعاني من أحاسيس نقص inferiority، لدرجة أنها تمنعه من الثقة في نفسه. وهذه الثقة هي الثقة اللازمة لاتخاذ القرارات. كان يرفض أن يعتبر أن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي هو فيه، هذا الشاب كان بيرفض أن يشوف الأسباب دي في تحكمه أو تحت تحكمه، under his control. كان بيقول أنا ما عنديش تحكم في الأسباب اللي بتؤدي إلى فقدان الثقة في نفسي، أو أني مش قادر أخذ قرارات، ما عنديش تحكم. كان يقول للمعالج أنا طبيعتي كده، أنا اتولدت هكذا، وطبيعتي بالطبع ليست في مسؤوليتي أو في تحكمي. فهو وصل إلى قناعة في سن 17 سنة أنه ما عندوش تحكم، وأن الأشياء خارج من خارج تحكمه، هو مش مسؤول. لاحظ المعالج أن اتجاهه العام في الحياة كان يتميز بكلمة مهمة سماها أدلر التردد، hesitation. لكن تردده لم يصيبه بالشلل العام، بمعنى أنه كان ناجح في المدرسة، لكن كان دائما الخوف من فقدان هذا النجاح. رغم أنه كان ناجح في المدرسة، لكن نجاحه ما كانش بيسبب له نوع من الشبع، كان خايف لئلا يفقد هذا النجاح. لم يكن له أصدقاء، لا يحب التحدث مع البنات، وكان يخاف من الناحية الجنسية، مع أنه كان يمارس العادة السرية. والغريب أنه كان يقول للمعالج أن العادة السرية في رأيي هي سبب مشاكلي، ده اللي هو وصل له، أو هكذا أراد أن يصل، أنه العادة السرية هي سبب مشاكله. وهنا لابد أن نتوقف. ان معظم الناس اللي عندهم اعاقة، بالذات نوعية الاعاقة اللي احنا بنتكلم عنها، لا يستطيعوا ان يصلوا الى السبب. فبيعملوا حاجة مشهورة في علم النفس، ان هم بيدوروا على سبب سهل الوصول اليه ويشاوروا عليه هو ده السبب، لان هو مش قادر يوصل للسبب، فبيدور على سبب يقدر يلاقيه سبب. فالشاب ده في سن 17 قال انا ليه متوتر؟ ليه ما عنديش ثقة في نفسي؟ لاني بمارس العادة السرية بس. وطبعا لو اتكلم مع اهله، لو هو قدر طبعا مش هيحصل، هيقولوا له اه طبعا ده انت اسوأ السيئين، واكيد هي اللي مسبب لك كل ده. لو اتكلم مع اصحابه هيقولوا له نفس الحاجة، مع ان هذا ابعد ما يكون عن الصحة. يقول ادلر ان ما شرحناه الان يظهر مشكلة هذا الشاب في اجابتي عن اسئلة الحياة الثلاثة: المجتمع، العمل، الحب. بالنسبة للمجتمع ملوش اصدقاء، بالنسبة للعمل حتى وهو يحقق نجاح فهو يخاف، بالنسبة للحب مفيش، مش موجود، يخاف من اي علاقة مع الفتيات، وكان ايضا يخاف من اي علاقة جنسية في المستقبل اثناء الزواج. امام هذه النواحي الثلاثة كان عنده اتجاه في الحياة، ما هو؟ التهرب والتأجيل، لانه كان يخاف المواجهة، لانه كان يثق في قدراته على الحسم. مشكلاته الكبيرة هي، واللي حاول ادلر يتعامل معها، هي اتهام عوامل خارجية بانها السبب في اعاقته. وكم من اشخاص اتكلم معهم، بالذات الازواج، يتهموا دائما عوامل خارجية ادت بهم الى ما يفعلوه. فهذا الشخص بدأ يتدرب في سن مبكرة 17 سنة على اتهام عوامل خارجية لانها السبب في اعاقته. دائما مركز وبؤرة المشكلة خارج عنه، هو غير مسؤول. طبعا هو بيستعمل التكنيك ده، تكنيك ان انا غير مسؤول، لانه لا يستطيع انه يواجه فكرة اني انا مسؤول، لانه عنده اوريدي احاسيس نقص. فاذا قال لنفسي انا مسؤول، اذا يزداد احساسه بالنقص. فلكي ما يقلل احساسه بالنقص لابد ان يقول انا غير مسؤول، واسباب الاعاقة التي فيها انا التوتر وعدم القدرة على اتخاذ القرارات هو شيء خارجي، وبالتالي هو يحتفظ باحساسه بالقيمة. اذا قال لنفسي انا مسؤول فسوف ينهار. فلذلك هو يقول انا غير مسؤول لكي لا ينهار. علشان كده في العلاقة المشهورية، لما احنا بنتكلم مع شخص زي كده، اول ما نقول له انت مسؤول، اول رد فعل للشخص هو المقاومة الشديدة. انا لست مسؤول. كيف نشأت الاعاقة في داخل هذا الشاب؟ بساطة شديدة، الام كانت تحب بعض الشيء، لا ترفضه تماما، لكنها كانت تفضل اخيه. اخوه كان اكبر منه لانه ما كانش متعب، هكذا كانت تقول الام. طبعا هو اصبح متعب نتيجة ان هي في الطفولة في الصغر فضلت الاخير، الاخ الاكبر، فبدأ هو يفقد احساسه بالثقة في نفسه. فما فقد احساسه بالثقة وبدأ التوتر، بدأ يبقى متعب. هذا الاخ الكبير اقوى منه، اطول منه، رياضي افضل، وكان دوت بيستميل الام. الاب كان عنده مشكلة، ما هي؟ انه كان ناجح جدا في الحياة. ما اقول دي مشكلة؟ انه الاب يكون ناجح جدا في الحياة ممكن تبقى مشكلة لهذه النوعية من الأطفال؟ نعم، لأنه في الظروف القائمة وتفضيل الأم وبدء مشاعر تفضيل الأم للأخ الأكبر وبدء الاهتزاز الداخلي ومشاعر النقص أو انعدام بدء انعدام الثقة في النفس، بص على أبوه، أبوه شخص ناجح في الحياة، عندما ينظر إلى نجاح والده يبدأ في عملية المقارنة بينه وبين والده. إيه اللي هيئه لعملية المقارنة؟ والدته. إذا كانت والدته ما فضلتش أخوه عنه، ما كانش عمل المقارنة بينه وبين والده. فالأم طعنته بسكين من هنا، والأب طعنه بخنجر من الناحية الأخرى دون أن يدري. بس كان عنده مشكلة تانية الأب إحنا جايين لها. ما نقدرش نقول هو السبب، هو اللي قارن نفسه. الأم هيئته لعملية المقارنة لما بدأت تضع بذور الشك في النفس في داخله، فبدأ أن يقارن نفسه بوالده ويتساءل هل أستطيع أن أكون مثل أبي؟ سلوك الوالدين، هنجاوب على السؤال ده دلوقتي، هل أستطيع أن أكون مثل أبي؟ قبل ما نجاوب على السؤال هقول ان سلوك الوالدين نحوه لم يساعده في الاجابة على هذا السؤال لصالحه. يعني ما ليش يجاوب على السؤال ده بطريقة ايجابية لصالحه، انه نعم استطيع ان اكون مثل ابي ناجح. سلوك الاب، سلوك الام لم يساعده على تأكيد كياني كانسان منفصل مستقل بقدرات مختلفة. كل السلوك في البيت، كل جو البيت ساعده انه يجيب على هذا السؤال بالسلبية، لا استطيع ان اكون مثل ابي. في عامل اخر ساعده انه يجاوب على السؤال ليس لصالحي، وهو تغيب الاب الكثير عن المنزل. فعدم وجود الاب، انشغال الاب عنه عن هذا الطفل، اكد له انه بلا قيمة. انشغال الاب اكد له انه بلا قيمة، وانه امه والدته عندها حق انها تفضل الاخ الاكبر، لانه لو كان ابويا بيحبني كان جه قضى معايا وقت. تفضيل الام للاخ الاكبر، انشغال الاب، عدم قدرة الاهل على معرفة حقيقة ما بداخله، وبالتالي عدم قدرتهم على اقامة حوار بناء يساعده على حسم القضية لصالحه واجابة اسئلة الحياة الثلاثة، وقبول نفسي وقدراتي والتمتع بهما، بالاضافة الى شيء اخر وكأنه المسمار الاخير في نعش هذا الشاب، هو قدرة الأخ الأكبر على إحراز نجاحات وإنجازات في الحياة. فكل المسامير اندقت في نعشه الآن، انشغال الأب، تفضيل الأم للأخ الأكبر، عدم قدرة الأهل على إقامة حوار معه وتفهمهم له، نجاح الأخ الأكبر، كل هذا زاد في إحساسه بالضعف والنقص والمقارنة، وبدأت عملية الانطواء الداخلي الذي قد لا يرى احد، هو انطواء النفس على نفسها. كل هذا ادى الى، افكركم بالمحاضرة الاولى، الرسمة اللي عملناها، وخلايا الكيان النفسي لما بتتبعثر ولما بيختل ترتيبها ولما شكلها بيتغير، كل ده افكركم بالصورة دي والرسم ده، كل هذا ادى الى اهتزازات داخلية، والاهتزازات الداخلية تحرك الخلايا دي ادى الى توتر anxiety. وطبعا احنا قلناها قبل كده ان التوتر هو بداية النيروسيس او مرض، اللي ما اعرفش دايما اقوله بالعربي الزهان ولا العصاب، عصاب ما اعرفش جابوها منين كلمة العصاب دي، لكن اوكي. اه فأدلر قابل هذا الشخص وهو على أعتاب مرض العصاب نيروسيس، على أعتاب. طيب يجي للجزء المهم أو من القصة، وأرجو أن أنتم بكل حواسكم تكونوا معي، لأن هنا قلب القضية، وده اللي مخيف جدا في نفسية الإنسان. كل اللي قلناه ده قصة، واللي جاي قصة أخرى. هنا حدث شيء غريب. الإنسان لا يستطيع أن يتحمل أحاسيس النقص والدونية، ما يقدرش يقول لنفسه أنا عندي مشاعر نقص لأني أنا مشكلة. يريد أن يجد أسبابا خارجية، خلي بالكو هو عايز يجد أسباب خارجية. فشوية قال له إيه؟ قال له العادة السرية، مش لاقي حاجة تاني، هو ما عندوش تحكم. يحاول ان يجد اسباب خارجية، فيلجأ كياني الى البحث عن اسباب لحالة التوتر التي هو فيها، لحالة الفشل او مشاعر النقص التي هو فيها. ماذا تقود نفسه؟ تقود نفسه الى ان يسعى الى التوتر، لان احتمال حالة التوتر اسهل عليه نفسيا من احتمال حالة الشعور بالنقص. خليكم معايا بليز. احتمال احساسه بالانفيريوريتي، النقص، صعب جدا على نفسي ان تحتمل هذا. يذهب كيانه يبحث عن شيء آخر يمكن أن تحتمل نفسه، وفي بحث هذا وجد شيء في متناول إيديه، وهو إيه؟ التوتر. هو بدأ يرى نفسه أنه بدأ يبقى قلق ومتوتر شوية، فقال لنفسه انا متوتر، اذا المانع عن اني انجح او اشعر بقيمتي هو اذا التوتر، مش العكس. معايا؟ هو متوتر لانه مش حاسس بقيمته، فهو قال العكس، قال انا مش حاسس بقيمتي لاني متوتر. فبدأ يتعلل بالتوتر على انه المانع الذي يمنعه من الانجاز والوصول الى اهدافه. ماذا يعني هذا؟ يعني انه دون ان يدري بدأ يدفع نفسه للتمادي والانغماس في حالة التوتر anxiety، ليجعل من هذه الحالة، حالة التوتر، مبرر لإحساسه بالعجز. فنجده يقول لنفسه اذا لم اكن متوترا لكنت اصبحت قادرا على الانجاز مثل الاخرين. اذا سبب عدم قدرتي على الانجاز هو اني متوتر. بهذه العبارة يستطيع ان يحتفظ ما تبقى عنده من احساس بالقيمة. يعني اللي انا عايز اقوله، عايز اقول ان التوتر، حالة التوتر تصبح هدفا في حياة هذا الانسان، تصبح حالة هو عايز يخش فيها علشان يبرر لنفسه احساسه بالعجز. فيصبح التوتر، تخيلوا، هدف للكيان النفسي للإنسان. كم من مرة نجد هذا في العلاقات الزوجية؟ كم من مرة أحد الأطراف ده الحاجة اللي يتحرك كيانه اليها بلا وعي انه يدخل في هذه الحالة ليبرر عجزه في العلاقة الزوجية. بهذا يصبح التوتر هدف للكيان النفسي للانسان وليس فقط مجرد اعاقة ومرضا. بهذا نجد هذا الشاب يستسلم وتعبير دارج يبتدي يتمرمغ في احساس التوتر ويذهب للصعوبات بارجله ويفشل فيها ليزداد احساسه بالتوتر وبالتالي يقول لنفسه لو ما كنتش متوتر كنت قدرت انجز فانا مش قادر انجز لاني متوتر. بهذا يفقد رغبته في مقاومة الصعوبات وننتهي في النهاية انه هذا الشخص سوف يشب في هذه الحياة يخاف من النجاح. والخطوة اللي بعد كده نجده سوف يسعى الى الفشل ليؤكد لنفسه التوتر وبالتالي يجد سببا لعجزه. النجاح مخيف بالنسبة له لانه لا يعرف كيف يتعامل مع النجاح. هل من الممكن ان انسان يصنع من التوتر هدف لحياته؟ هذا ما يقول لنا ألفريد أدلر. بالطبع كل هذه الديناميكية النفسية التي شرحناها لا يراها ولا يفهمها احد من الخارج. يعيش هذا الانسان مختفي وراء جدار سميك ووراء قناع. فقط يبدأ الجدار في الشرخ والقناع في السقوط عندما يقترب من شخص اخر مثلا في علاقة زوجية. هنا تبدأ الجدران تنكسر والقناعات او الاقنعة تسقط في العلاقة الزوجية. هو خدع الناس كل الحياة وخدع نفسه وخدع المجتمع وخدع خطيبته او هي خدعت خطيبها. كل ده حدث الى ان جاء اليوم الاول في الزواج. تبدأ المشاكل. قد نجد شخص متردد، شخص سوداوي في الحياة، شخص غير مقدام، شخص انطوائي، شخص يطول للنقد، شخص يخاف من النجاح، شخص غير قادر على إقامة حوار شخصي مع إنسان آخر مع شريك الحياة، غير قادر على حتى إقامة علاقة جنسية ناجحة، يحاول في ضعفه أن يسيطر على الآخرين وأن يرهبهم، فهو محاولة تعمية لأن هو في داخله ضعيف جدا جدا. وأحب أن أعلن لكم إعلان هنا، كل شخص يضرب إنسان يضرب شخص آخر هو شخص يعاني من مشاعر النقص. حقيقة مبدأ مشهوري تام، كل شخص يضرب إنسان آخر أيا كان هذا الإنسان هو شخص يعاني من مشاعر النقص، بالذات إذا كان هذا الشخص أضعف منه. أحب نقولها تاني. لأنه يحاول في ضعف عملية تعمية ثورية، يحاول أن يسيطر على الآخرين. يقول لنا أدلر أنه يحاول الشخص ده لأنه عنده inferiority نقص، يحاول أنه يضع نفسه superiority بيكلم عنها أنه عملية تعويضية، أنا حاسس أني في التراب فبرفع نفسي على الآخرين عن طريق السيطرة عليهم وإرهابهم. هذا الشخص لا يستطيع أن يصادق أولاده، هم بالنسبة له ساحة منافسة ومعركة فيها يحاول أن يثبت نفسه وسلطاته ويثبت أنه الأفضل. لانه حرم من ان يكون الافضل كل حياته، والان جاءته الفرصة ان يثبت لمن حوله الضعفاء انه الافضل، وهو يفعل هذا عن طريق التحقير سواء في شريك الحياة او في من هم اضعف منه وهو اولاده، ليس له اصدقاء او حياة اجتماعية. اهم جملة احب اسيبها معاكم في قصة ادلر كيس هيستوري، ان هذا الشاب جاء بالشكوى هي التوتر، وانه في حقيقة الامر كان هدف حياته هو او محور اتجاهاته الحياتية كان الحصول على المزيد من التوتر. عايز ادي وقت اطول للاسئلة لانه في رأيي الاسئلة اللي جت في غاية الاهمية، فعايز اقول تاني كلمة غاية الاهمية، عشان كده قررت نديها وقت طويل. ايهما اقل سوءا على نفسية الطفل، ان يعيش في بيت مهتز مليء بالمشاحنات والاختلافات، ام يعيش في بيت انفصل فيه الابوين بين قوسين انفصال او طلاق؟ سؤال طبعا جوهري جدا ومهم جدا وسؤال محير. انا عايز ادي شوية وقت للاجابة على الاسئلة. لانه في خوف في الاجابة، دايما في اجابة على الاسئلة خوف ان يكون في نوع معين من التعميم او نوع من المر بسرعة على الاجابة، فيبقى في خطأ في الاجابة. اول حاجة عايز اقولها في السؤال ده، واضح ولا اراه تاني؟ واضح مش كده؟ اول حاجة لا يوجد جواب مطلق لهذا السؤال، جواب صائب مطلق، مفيش صح مطلق. الافضل انه، بمعنى الافضل انه يقعد في بيت فيه نوع معين من مشاحنات الهدامة، او ان يكون في انفصال ويعيش مع احد طرفين. يوجد جواب صائب مطلق لهذا السؤال، ده اول حاجة. اثنين، هذا يعتمد، القرار يعتمد على نوع المشاحنات وحجمها، بمعنى انه يعتمد على مرض، على مدى مرض احد الوالدين او مرض كليهما. عايز اقول نقطة الثالثة، اني لا اشجع، ارجو انه ما تاخدوش الاجابة بتاعتي القادمة، اني اشجع على الانفصال او الطلاق. الله يكره الطلاق، آية كتابية اؤمن بها، وايضا استطيع ان اقول رغم انها لم تأتي في الكتاب المقدس ان الله يكره الانفصال، لكن لابد ان نجيب على هذا السؤال اجابة حقيقية منطقية مسيحية. لابد ان نفعل كل ما نستطيع للحفاظ على الزواج او العلاقة الزوجية، لابد ان نفعل كل ما نستطيع، لكن لابد ان ندرك انه في احوال معينة وتحت ظروف معينة الانفصال هو الحل الافضل للحفاظ على الصحة النفسية للطرف الآخر في العلاقة، وللحفاظ على الصحة النفسية للأطفال. إذا كان في أب يغتصب أولاده مرارا وتكرارا، بالطبع مش هنقدر نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة الشنعاء. إذا لابد أن يكون هناك مخرج في أوقات معينة. لابد أن ندرك أنه من الممكن إنشاء وتكوين طفل بصحة نفسية سوية مع أحد الأبوين وفي غياب الطرف الآخر. واضح العبارة دي؟ هذا ممكن ان يحدث. بشرط ان الطرف الاخر يكون سوي. لو كان هو كمان مريض يبقى الحكاية باظت خالص. لازم الطرف الاخر يكون سوي عشان يستطيع ان يخرج طفل سوي. فالاحصائيات تقول لنا ان هناك اطفال اضطروا انهم يتربوا مع احد الابوين لانفصالهم او للطلاق، لكن هذا الطفل خرج سويا جدا شبه 100% في الحياة رغم غياب الطرف الاخر. في شرط كبير هنا، وهو ان يكون هذا الطرف الذي يقوم بالتربية سوي في صحة نفسية. وجود الابوين طبعا هام جدا، الام لها دور، الاب له دور حيوي. مش ممكن في الاجابة على السؤال نقول انه بسهولة غياب احد الاطراف ده بسهولة بناخده بسهولة. نو لا، وجود الطرفين في غاية الاهمية، لكن ليس من المستحيل تحقيق بعض التعويض والخسارة الناجمة عن غياب احد الابوين. وحتى لو كان هناك بعض العيوب نتيجة لغياب احد الابوين او بعض التأثيرات السلبية في الاطفال، لكن ممكن ان انا اني ما خليش ده سيت القاتل. النقص ده ممكن اتعامل معاه بحيث انه ما يكونش قاتل. عملية موازنة، لو فضل هذا الطفل مع اب او ام بهذا المرض، خلي بالكم احنا بنتكلم على اضطراب نفسي هنا، لازم اوازن. اذا فضل مع هذا المرض يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، ايه اللي هيحصل؟ واذا اخذت من هذا المرض او شلت من هذا المرض ايه اللي هيحصل؟ اريد ان اقول اني اتفق جدا مع الغرب عندما في نقطة انه المحاكم في الغرب بتحكم بنزع الابناء من احد الطرفين. المحكمة بتحكم لان هذا الشخص لا يصلح ان يكون والد، لا يصلح في رأي الحكومة، في رأي البلد، في رأي الدارسين الانسان. هذا الشخص لا يصلح. مش كل انسان يصلح ان يكون اب او ام، دي حقيقة. ليس كل شخص يصلح لانه مضطرب واضطرابه لا يجعله صالح ان يكون اب او ام. اذا ما قدرش يتعامل مع اضطرابي قد لا يصلح، واذا زاد اضطرابه عن حد معين في الغرب المحكمة تحكم بنزع الطفل، لانه الطفل ما عندوش قدرة على نزع نفسه. وانا اتفق جدا مع هذا الرأي. لابد ان ندرك ان هناك اب او ام لا يصلحه ولا يستحقه ان يكون لهم اولاد. واحط خطوط تحت كلمة لا يستحقه، لا يصلحه ولا يستحقه. في علاقة مشورية مع فتاة كان والدها شرس متسلط عنيف متوحش ضد الزوجة وضد كل الاولاد، كان يغلق باب المنزل على الام عندما يخرج للعمل، وكان مش مسموح لها تخرج، مش مسموح لها تخرج، وكان يضرب الزوجة وكل الاولاد بعنف. نشأ عن هذا التشوه شبه كامل للكيان النفسي لهذه الابنة، وهي تعاني من هذا التشوه حتى اليوم 40 سنة. مش قادر اقول لكم مقدار التشوه، مش ممكن اقول لكم مقدار التشوه، يصعب علي وصفه، استحالة ان اوصفه لكم. كأنه إنسان جسديا دخل في حريقة احترق كل جسده، يعني احترقت فمحترق تشوه. شفت ناس كده تشوه كامل من الحريق، انا شفت ناس كده. مش ممكن نقدر نبص على الانسان دوت لحظات بدون ان ندمي داخليا، وانا بتكلم عن هذا النوع من التشوه النفسي. الم يكن من الافضل ان هذه الابنة لا تربى تنزع من هذا الاب المجرم؟ كان الافضل. اعتقد ان طبعا الام عندها هنا، الام اللي رضيت بهذا الوضع هي ام الشريكة في الجريمة في رأيي، التي ترضى ان زوجها يغلق عليها المنزل ويخرج، هي الشريكة في الجريمة. هل الافضل ان الام تترك هذا الزوج المتوحش الشرس الذي كان يقيم علاقات نسائية في شقة تحت شقة البيت بمعرفة الجميع؟ وصمتت الام. كانت بتفتكر ان هي بتحافظ على كيان البيت. كارثة. كيان بيت ايه؟ انا عايزها تيجي تشوف، هي ماتت الان، عايزها تشوف هؤلاء الابناء. كل الابناء مشوهين، كلهم مشوهين، شمل تشويه كل الاولاد بدون استثناء، والجميع يعانوا معاناة مرة، شخصيات مشوهة، اشباح تعيش. احد هؤلاء البنات قامت بتشويه بنتها بنفس الصورة، فمش بس البنت عانت من والديها، لكنها دلوقتي بتنقل الجريمة الى بنتها، ونحن امام بنت مشوهة تماما. وتفتكروا البنت دي هتعمل ايه لما تتجوز؟ وهكذا تفتقد ذنوب الاباء في الابناء الى الجيل الثالث والرابع، الى اذا حد وقف وقفة حقيقية وصار وقال ما ينفعش، لازم نغير الموقف حتى اندفع الثمن. اذا كان الاب يقوم باغتصاب بنتي كل يوم بالطبع، هذا يتطلب ابعاد هذه البنت عن هذا الوحش المجرم. اذا في الاجابة على السؤال، أيوم أقل سوءا على نفسية الطفل أن يعيش في بيت مهتز مليء من المشاحنات والاختلافات، أم يعيش في بيت ينفصل فيه الأبوين؟ أقول أن هذا يعتمد على الموقف، ولا توجد إجابة مطلقة. لكن الإجابة المطلقة لا يمكن أن تكون أن نعيش تحت سقف واحد مهما كان النتيجة السلبية. دي مش إجابة حقيقية، مش إجابة واقعية، إجابة هدامة فيها استسلام. ما هو التأثير الذي يحدث على الكيان النفسي للفتاة نتيجة تحرش جنسي من قبل الأب لها؟ يعني أب بيتحرش جنسيا ببنته. أوكي مستعدين؟ عندنا 13 نتيجة. التلخيص هو تهشم للكيان النفسي. لو عايزين تلخيص، تهشم للكيان النفسي. 1، احاسيس ذنب رهيبة داخل هذه الفتاة كأنها هي المذنبة. 2، ربما احاسيس نجاسة واتساخ، لا تطيق نفسها، جسدها، جنسها، كل شيء نجس ومتسخ. 3، ربما احاسيس تقول لنفسها فيها انا سيئة، I am not good، انا انسانة سيئة، انا انسانة سيئة السمعة، I am not good، انا لا اصلح ان اعيش الحياة، لان لو كنت اصلح ان اعيش الحياة ما كانش ابويا عمل فيا كده. اربعة، ربما كراهية للجنس نفسه، العملية الجنسية للجنس، سكس، كراهية للجنس، وهذا قد يظهر نفسه في الاعراض التالية: اما عدم رغبة في الزواج، او عندما تتزوج رفض للعلاقة الجنسية. خمسة، ربما رغبة في الانتقام من الرجل، وهي تفعل هذا بطرق كثيرة. ستة، ربما هذا يوقف فيها رغبات جنسية مبكرة، فتخرج في علاقات جنسية لا حصر لها، وتتزوج وتستمر في علاقات جنسية لا حصر لها، تصبح مدمنة للجنس. في حاجة اسمها addiction، ادمان للجنس، زي في ادمان للمخدرات، زي في ادمان للكحوليات، في ادمان للجنس. وده اللي ممكن يحصل، ان تدمن العلاقة الجنسية. سبعة، هذا قد يزيد في طاقتها الجنسية، فتمارس العادة السرية بلا توقف حتى بعد الزواج، تصبح مدمنة للعادة السرية لانه في طاقة زائدة، طاقة جنسية زائدة. ثمانية، قد لا تستطيع ان تصل الى عملية الاورجازم او الشبق، الشبع، الذروة في العلاقة الجنسية مع زوجها. نيفر، عمرها ما هتصل الى علاقة الاورجازم في كل حياتها، نيفر، لن تعرف معنى هذا الشيء. لماذا؟ لانه كل مرة هي في علاقة جنسية تتذكر والدها. تسعة، ربما تنظر للجنس على انه خطية، وهذا يمنعها في اقامة علاقة مع الله لانها نجسة ولا يمكن لله ان يقبلها، وهي في زواجها نجسة، لذلك لا تستطيع ان تقيم علاقة مع الله. قابلت ناس كده؟ نعم. عشرة، ربما تقرر ان تتزوج شخص يقوم باهاناتها جنسيا، ودي مصيبة المصايب، انها تبحث عن شخص بمواصفات معينة تلتقطه من ضمن كل البشر عشان يهينها جنسيا وتتلذذ بهذا. 11، هي شخصية فاقدة للثقة في نفسها، شخصية قلقة، متوترة، عصبية، مش معروف السبب ليه. يبحثوا الدارسين عن سبب، المشيرين يقعدوا مع ايه السبب، ايه السبب، فيه سبب، لكن السبب انه في يوم من الايام انتهك عرضها وسط والدها. 12، ربما تشك في ان زوجها نفسه ممكن ان يتحرش جنسيا بطفلتها، وهذا يضعها في رعب، وهذا يضع في داخلها كراهية لزوجها، كراهية دفينة دون ان تشعر ودون ان تدري بالسبب. هي مش عارفة ليه، هي متحفزة ليه، هي متحفزة ليه، وتختلق الخناقات والمشدات وهي مش عارفة ليه، لكنها خايفة انه هذا الرجل الذي تزوجته يكون مثل والدها. نمرة 13، ربما تعطي صورة خاطئة للجنس لابنتها، لما تحكي عن الجنس لبنتها هتعطيها صورة مشوهة عن الجنس، وبالتالي سوف تورثها المرض. ما الدور الذي كان يجب ان تقوم به والدة سهام؟ والدة سهام مشكلتها الاساسية في الحياة انها عاملت الحياة من موقف ضعف، لقد اتت للحياة وعاملت الحياة من موقف ضعف واستسلام، عجز، دي مشكلتها، دي جريمتها الكبرى، هي دي، ما عنديش جريمة اخرى. اتت وعاملت الحياة من موقف ضعف، من موقف استسلام، دليلنا ايه؟ دليلنا محاولتها للانتحار. الانسان الذي يحاول الانتحار هو انسان يائس من نفسه ويائس من الحياة. فهي لم تستطع ان تواجه الحياة او تواجه زوجها او تواجه المشاكل، مش قادرة. فتأخذ she takes the easy way out، تأخذ الطريق الهرب، ان اعمل ايه؟ اخلص من حياتي. هو ده دليلي ان هي اتت الحياة وتعامل الحياة من موقف ضعف. لقد كانت شخصية منهارة وكانت سهام تراها كل يوم في انهيارها، رغم انها سيدة مثقفة جدا، متعلمة جدا، وفي مركز مرموق جدا. نقول ايه اكثر من كده؟ متعلمة جدا، مثقفة جدا، هكذا تقول، وفي مركز مرموق جدا، لكنها كانت شخصية منهارة. انهيارها، ضعفها، قتل سهام. لماذا؟ لانه اضاف الى معاناة سهام. يعني مش كفاية ابوها، لا، انهيار امها وضعفها اضاف الى معاناة سهام، وسحب من تحت قدميها اي قاعدة تستطيع ان تستند عليها في هذه الحياة. هي مش قادرة تقف على ابوها ولا امها قادرة تقف عليها، طب هتقف على مين في الحياة؟ فين القاعدة يا جماعة؟ اين القاعدة؟ اذا ما قدرتش اقف على ابوي او على امي، اين القاعدة؟ فدون ان تدري الام سحبت القاعدة من تحت قدمي سهام. دي جريمة ام سهام. لو كانت شخصية الام محترمة، قوية، ثابتة، لكانت استطاعت ان تحتوي سهام. كان ممكن تحتويها، لكن الام انحصرت في مشكلتها النفسية ومشكلتها الشخصية مع الزوج، ولم تلتفت لاحتياج سهام الى الامان. لو كانت التفتت لاحتياجها للامان ما كانتش انهارت. لو كانت التفتت لاحتياج بنتها للامان ما كانتش اقدمت على الانتحار مرتين وثلاثة. لكن هي كانت انانية تفكر فقط في نفسها. كان ممكن تصادق سهام ويكون علاقة حميمة معا، علاقة صداقة، علاقة اقتراب، علاقة احترام بدون الاب. كان ممكن، كان ممكن غياب الاب هنا ممكن يتشطب عليه، لو استطعت تكوين علاقة حميمة ناضجة مع سهام. هذه العلاقة تستعملها سهام كحس، كشلتر، حماية من احاسيس عدم الامان. وكانت تشبع نفس سهام عاطفيا، لكن الام ما قدرتش تعمل ولا حاجة من الحاجات دي، لذلك فهي مذنبة. لماذا عدم وجود برنامج يومي منظم يؤدي الى اهتزاز في شخصية الطفل؟ دي رقم 5، انا قلتها في 17 نقطة. عدم النوم في ميعاد معين لماذا يسبب اهتزاز؟ قد يسبب ارق في النوم، ولكن لماذا اهتزاز؟ لانه صعب جدا تحديد برنامج يومي قبل دخول المدرسة. الاجابة على السؤال ده صعبة، تابعوها معايا شوية. عندي 7 كلمات للإجابة على السؤال ده، هما 7 كلمات فعلا في تدرج لأهمية برنامج وجود برنامج يومي منتظم للنوم، بالذات في 3 أو 4 سنين الأولى من الحياة. مهم جدا في 3 أو 4 سنين الأولى من الحياة. عشان كلمة مفتاحية، دي الكلمة المفتاحية، التوقع، predictability. الطفل يريد التوقع، predictability. التوقع مهم، بالكلمة الأولى predictability، التوقع. التوقع مهم للإحساس بالأمان، بالكلمة الثانية. إذا التوقع يقود إلى مهم، أحد عوامل الإحساس بالأمان هو التوقع، توقع ما سوف يحدث في يومي. كلمة ثالثة، الإحساس بالأمان مهم للخروج لاستكشاف نفسي كطفل واستكشاف الحياة، exploring.
السينمات دي مشهورية ضخمة جدا، تربوية ضخمة، كل كلمة من دول قصة. اذا التوقع مهم للاحساس بالامان، والامان احساس بالامان مهم لعملية الاستكشاف، استكشاف نفسي واستكشاف الحياة. الاستكشاف مهم للحصول على الخبرة experience، كل كلمة من دول قصة، وده اللي بينتج شخص سوي في الاخر او شخص معاق. الاستكشاف مهم للحصول على الخبرة experience. ان الطفل لما بيخرج وهو سنة يستكشف حاجة، وبعد ما يستكشفها يبقى عمل experience، لما عمل كده طلع كده، فخد خبرة في الحياة. هي أهمية الخبرة، الخبرة مهمة للإنجاز achievement، الخبرة مهمة جدا لعملية الإنجاز. دي نمرة خمسة، الكلمة الخامسة الإنجاز. الإنجاز مهم للحصول على الثقة بالنفس، الكلمة السادسة الثقة بالنفس، الثقة في الكيان النفسي للإنسان. الكلمة السابعة، الثقة تتحكم في كل حرف وكل قطرة في حياة الإنسان، كل حياته تدور حول كلمة واحدة، trust. نفتكر كلمة إريكسون، basic trust، ثقة قاعدية. بدون الثقة لا أستطيع أن أخوض في أي شيء، في أي شيء من أي شيء، لا زواج ولا عمل ولا حياة ولا كنيسة ولا مع نفسي ولا مع ولا حاجة ولا مع الله حتى. فالثقة هي كل شيء، basic trust. الأمر الثاني الجانبي السريع، أنه لابد من عدد ساعات معين في النوم للطفل للحفاظ على مستوى الطاقة. لازم يبقى عنده مستوى الطاقة ينجز، الطاقة مهمة للأداء performance. فلو أنا ما اديتلوش نوم كافي بالتالي مش هيبقى عنده طاقة كافية، بالتالي إنجازه هيقل، وأنت مش هتعرف إنه قل لأن أنت مش عارف إنجازه الحقيقي إيه. معايا؟ أنت مش عارف الأوبتيمم إيه، مش عارف البداية إيه، لأن أنت مش هتوحه من الأول. أوكي؟ من أول يوم، فأنت مش عارف هو كان ممكن يبقى إيه. فانت مفترض ان هو كده، مع انه هو كان ممكن يبقى فوق، لكن انت بهدلته في الطاقة بتاعته. نيمو الساعة واحدة، نيمو الساعة 12، نيمو الساعة 2، نيمو الساعة 5، طالع نازل بيه، وفي الاخر تقول ليه مش بينجز، او يطلع منجز مصري. ما الحل اذا حدث فعلا اهتزاز في شخصية الطفل؟ كيف نعالج الخطأ مع عدم القدرة على معالجة الاخطاء في الزواج؟ وانا بحط بين قوسين التربية، اخطاء ايضا في التربية. ما الحل اذا حدث فعلا اهتزاز في شخصية الطفل مع عدم القدرة على معالجة الاخطاء في الزواج؟ لا يوجد حل. بس ما هو العلاج؟ ان يذهب الزوجان الى مشير معالج، ان هما محتاجين علاج. بدور على السؤال، في حد كان اوكي. السؤال ده جميل قوي وانا سعيد وانا بجاوب عليه. ايه رايك في نعمة ربنا اللي بتغطينا وتستر اي عيوب؟ وبعدين في سؤال تاني، بس انا السؤال الاولاني ده ضخم وخطير جدا، فانا السؤال التاني نسيته، مش عايز افكر فيه حتى من كتر ما السؤال الاولاني سعيد وانا بجاوب عليه. عايز اقول حاجة هنا، ارجو ان ندرك ان انا اجاباتي طبعا غير شاملة، ما هيش كومبريهنسيف، مش ممكن في دقيقتين نجاوب على سؤال بالحجم ده، ولا ينبغي ان تأخذ اجاباتي انها شاملة، لكن هي محاولة للاجابة، لانه في اسئلة ممكن ناخد محاضرة، يعني سؤال زي ده ناخد محاضرة عشان نجاوب عليه. ايه رأيك في نعمة ربنا اللي بتغطينا وتستر؟ فهمت من السؤال دوت انه الشخص ده بيتوقع انه الاهل يشحوطوا الطفل وربنا يستر. ده اللي انا فهمته من السؤال، ممكن اكون فهمته خطأ، لكن اعتقد اي حد هيسمع السؤال ده هيفهمه بنفس الطريقة. ايه رأيك في نعمة ربنا اللي بتغطينا وتستر اي عيوب؟ طيب، في احب اقول ايتين للاجابة على هذا السؤال. الآية الأولى في تثنية 6-7، لو حد معاه كتاب مقدس، وأرجو أن يأخذ هذا الكتاب المقدس عشان أقراه. أنا عايز أقراها بالضبط لأني مش حافظها كلمة كلمة، عايز أقولها كلمة كلمة. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. تكلم بها مع أولادك ومع الآخرين، لكن هنا بيتكلم على أهمية نقل الفكر والحياة من الوالدين للأولاد. قصها على أولادك واربطها علامة على يدك وهكذا. لماذا يطلب الله هذا من الآباء؟ ليه يضع عليهم هذه المسؤولية؟ أليس هو قادر أن يضع ناموسه في الأبناء حتى لو لم يقوم الآباء بدورهم؟ يعني ليه الله بيطلب ده من الآباء؟ كان ممكن ما يطلبش ده منهم ويقول أنا نعمتي هتستر وهم هيتعلموا الناموس لوحديهم. لكن هو في الوصية العظمى، اسمع يا إسرائيل تحب الرب إلهك من كل قلب من كل فكرك وهكذا، في الوصية العظمى بينبه على الأباء أن يقوموا بدورهم، وإذا لم يقوموا بدورهم إذن الناموس لن ينقل للأولاد، وده اللي حصل في شعب إسرائيل. فالله ما سطرش، شعب إسرائيل اتبهدل، الله ما سطرش. الآية الثانية اللي حب أحطها دمح أمام حضراتكم هو في كلوسي 3:21: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. إذن احتمال الفشل قائم، والله في هذا الوضع لا يستر. إذا كان هناك احتمال للفشل، إذن حتى لو نعمة الله موجودة ففي احتمال للفشل، لأن الله وضع قانون للحياة. ما هو القانون؟ أيها الأولاد لا تغيظوا أولادكم، لأنك لو غزتوهم هيفشلوا. فما درش أقول أنه نعمة الله هتستر. إذا كان الله يستر أي عيوب كما يقول السؤال، لكان الأهل يغيظوا أولادهم والله يقوم بستر العيوب وهكذا. إذن لا نجد معنى للوصية. لو الله يستر العيوب والأولاد مش هيفشلوا، يبقى لا معنى للوصية، يبقى ألغينا الوصية، محيناها، خليناها بلا قيمة، useless worthless، ملهاش قيمة. عايز أقول حاجة بين قوسين، إجابتي لا تعني أن الله لا يتدخل أحيانا لإنقاذ إنسان قد أهلكه والديه. ده مش معنى إجابتي إن الله لا يتدخل. الله قد يتدخل أحيانا، بس هيتدخل مع مين ده ما نعرفوش. ولو قلنا إن الله بيتدخل أحيانا بمعجزة عشان ينقذ هذا الإنسان الذي قد دمره والديه، ده ما لا يصلح أن يكون قاعدة، فما نقدرش نعمله قاعدة لينا. لازم نعرف ايه القاعدة وايه الاستثناء. ايه رأيك في السؤال الثاني؟ هجاوبه رغم تحمسي للسؤال الاول. ايه رأيك في عايز اقول حتة هنا قبل السؤال الثاني. افتكر تعبير بتكلم مرة مع حد وقال لي ده بره ده بره التربيه الاطفال، احنا دخلنا في حته لاهوتيه دلوقتي. اوكي، كان بيقول لي انا بيتي محمي بالدم، ده نفس حته تستر العيوب. فقلت له يعني ايه بيتك محمي بالدم؟ قال لي يعني بيتي محمي الدم يعني محدش هيقدر يقرب لنا. قلت له يعني قصدك انه المرض لا يأتي لهذا البيت، او المشاكل المالية لا تأتي لهذا البيت، او الفشل، ممكن فشل معين في العمل لا يأتي، هل ده تقصده؟ قال اه، انا بيتي محمي بالدم. طبعا الفكر ده فكر خاطئ لاهوتيا. كون ان بيتي محمي بالدم، نعم انا في دم المسيح ومغطى بدم المسيح، لكن ده لا يحميني من المشاكل. فالحماية بالدم لا تعني الحماية من المشاكل. اوكي، ده نفس وتيرة السؤال دوت. ايه رأيك ان الانسان بعد ما يكبر وينضج يقدر يتفهم ظروف الاهل ويعذرهم ولا يكرر الغلط مرة ثانية مع اولاد؟ السؤال ده جه مرتين، في حد تاني بعته، عشان كده مش عارف السؤال التاني. هو ممكن يغفر لهم، يعني ممكن الطفل ده اللي يسيء معاملته هي ممكن يغفر له، وانا قبلت ناس غفروا، لكن ليست هذه هي القضية. القضية مش قضية الغفران مع اهمية الغفران، لكن القضية ماذا عن التدمير الذي حدث في كيانه النفسي؟ فهل هو همنا انه يغفر، ولا همنا اللي حصل فيه؟ هل هو لما يغفرهم هم هيباتوا في قبرهم سعداء لانه غفر لهم ومتنصلين من المسؤولية؟ اغفر لنا فخلاص. حتى لو هذه الفتاة التي في سن الاربعين لهذا الاب الشرس غفرت له، وهي غفرت له، وانا متأكد انها غفرت له، لكن هل هو يبات في قبره ناعما؟ هل هو سعيد بالعمله؟ فالقضية مش قضية غفران يا جماعة. المشكلة الاساسية هنا عندنا انسان مشوه، وهذا التشويه يؤثر في كل المجتمع ليس فقط في هذا الإنسان. كيف أكتشف نفسي في ضوء ما تحدثت عنه؟ هل أراقب تصرفاتي وسلوكي؟ أقول لهذا السؤال كيف أكتشف نفسي، عندي كلمة واحدة فقط: القراءة. اكتشاف النفس عملية علمية وليست عملية عشوائية. القراءة تعطي المعطيات والقواعد والمنهج. عايزين نقول في مصر العلم نور وعدم القراءة جهل. فيعني ايه العلم نور؟ يعني اجيب كتاب اقرأه. وكيف يأتي العلم الا بالقراءة؟ نحن في مصر للأسف شعب غير قارئ، لابد ان نعترف. لي صديق لي بيقول لي احنا شعب سماعي، بنعتمد على السمع، نحب قوي نروح نسمع، لكننا شعب غير قارئ تماما، شعب نعتمد على السماع. واخدين التراديشن ده من ابو زيد الهلالي لما كان يقعد على الربابة ويقول حكايات جحا، ولا حكايات الشاطر حسن ويقعد على المصطبة، هم قاعدين معاه 3 ساعات 4 ساعات، سعداء جدا بابو زيد الهلالي وهو وانا على الربابة عمالي دندن. ده الشعب وده التراديشن اللي احنا واخدينه. كيف اكتشف نفسي؟ مش على مصطبة ابو زيد الهلالي، لكن لابد ان عندما تواجهني مشكلة لابد ان اذهب احضر كتاب يتناول هذه المشكلة. لازم في حاجة اسمها كتاب اجيبه. اني اجيب كتاب يتناول المشكلة التي انا فيها، هذا ليس في قاموس الشعب المصري العريق، ده مش موجود في القاموس، ما عندناش هذا في القاموس بتاعنا. سؤال تاني مهم، ابني يمارس لعبة فردية وأصبح الآن يدخل بطولات جمهورية، وأنت تعرف الضغط العصبي الناتج عن اللعب الفردي أكثر وأعمق من أي لعبة جماعية، فهناك قلق وتوتر وغضب وبكاء وفرح وهزيمة ونص، كل هذا أصبح يضع عبء نفسي فظيع على طفلي وعلي أنا كمان، وبحط خطين تحت كلمة علي أنا كمان. فكيف أواجه هذا الموقف وكيف أضع فيه الثقة في النفس والرغبة في الفوز، حيث أن الجزء النفسي والذهن يمثل عامل هام وكبير في الفوز. الإجابة على السؤال ده أو العلاج هنا مركب جدا، لا يوجد واحد اثنين ثلاثة للإجابة على السؤال دوت، والتبسيط الزائد عن اللزوم في الإجابة ممكن يبقى مشكلة، لكني مضطر ان اجاوب عليه، لكن بحذركم انه في عملية تبسيط هنا over simplification، مش في الافكار اللي اقولها، لكن مش لو نظرنا ليها ففي ليها عمق، وما فيش over simplification في عمقها، لكن اخاف ان لاني حطيتهم في اربعة اسطر نعتقد انه العملية سهلة، العملية مركبة ومعقدة. عندي اربع نقط او خمسة في الإجابة على السؤال ده. النقطة الأولى، إذا كنت ربيت في ابني مبادئ طيبة وصحية في الصغر فسوف أحصدها الآن. خلي بالكم من الإجابة على الحتة دي، إنه الهومورك بتاعي كان لازم يتعمل من 5 سنين أو 10 سنين أين كان عمر ابني، الهومورك كان لازم يتعمل هناك افضل كتير جدا من انا احاول دلوقتي اعمل الهومورك بتاعي. اي ان التفاعل الصحي مع تحديات الحياة، التفاعل الصحي اليوم مع تحديات الحياة ليس وليد اللحظة، ما بقدرش اخلقه النهاردة، لكنه حصاد بذرة زرعت في الصغر. ما بقدرش اخلق النهاردة رياكشن او رد فعل سوي إذا أنا ما كنتش زرعته في الصغر. ده أول رد. رد الثاني، هل أنا مثل له في التعامل مع الضغوط والتحديات والإنجاز والانتصار والهزيمة، كل القيم دي اللي في الحياة، هل أنا كأب أو كأم إكزامبل مثل له في التعامل مع الضغوط والتحديات الإنجاز الانتصار الهزيمة؟ المثل is modeling، هو عملية بعمل عملية نموذج لابني او بنتي، ودي اقوى الرسائل اللي ممكن اوصلها له، اقوى رسالة، اقوى درس اقدر اوصله له، هو انا بتصرف ازاي، انه سوف يتعلم من سلوكي. عندي سؤال هنا على حتة وعلي أنا كمان، لماذا يضع على هذا الأب أو الأم عبء نفسي عملية الانتصار الهزيمة علي أنا كمان؟ كلمة دي استوقفتني وبس بحب أن أنا أشير ليها، إن قد يكون عندي أنا مشكلة في قدرة على التعامل مع هذه القيم. الحاجة الثالثة، الجو المنزلي له تأثير قوي، إذا كان جو مشحون هذا سوف يؤثر في ردود أفعال الطفل دون أن يدري حتى في الرياضة. النقطة اللي بعد كده، لابد أن أناقش معه الأمر لأتأكد أن عنده مفاهيم صحيحة عن نفسه، عن المنافسة، عن الفوز، ما دور هذه اللعبة في حياته، ما أهميتها ولماذا هي مهمة. لازم أفهم ليه المنافسة دي مهمة بالنسبة له، هل هو بيعود نقص أحاسيس بالنقص، هل هو ما عندوش حاجة تاني في الحياة يعملها، هل انحصر في هذا الشيء، ما هي أهمية هذه اللعبة وما هي أهمية الفوز والهزيمة هتعمل ايه فيه. كل ده لازم أناقشه الأول مع نفسي وبعدين أناقشه مع الطفل. ولما اعرف اهمية هذه الامور عنده عندئذ استطيع تصحيح المفاهيم. هذا يتطلب شرطا اساسيا في عملية الحوار، اني انا نفسي اكون امتلك المفاهيم الصحيحة عن كل الامور السابقة، لان فاقد الشيء لا يعطيه. اذا ما كانش عندي مفاهيم صحيحة عن التحديات والانجاز والانتصار والهزيمة، ففاقد الشيء لا يعطيه. هل هناك مشكلة ان يكون الطفل وحيد؟ انا بشجع ان يكون طفل في مصر في رأيي لعلاج التضخم السكاني. اقف مع الصين الشعبية في تحديد الناس. لابد ان في مصر نوصل الى هذه الخلاصة، ان الافضل للشعب المصري كله ان نكتفي بطفل واحد. اذا تتوقع اجابتي، هل هناك مشكلة ان يكون الطفل وحيد؟ طبعا ليس هناك اي مشكلة، ليس هناك اي مشكلة على الاطلاق نفسية ان يكون الطفل وحده، ما عندوش اخوات، مفيش اي مشكلة نفسية اذا كان يعامل سويا. اذا عامل سويا مفيش اي مشكلة من اي نوع، مفيش حاجة يطلع ان هو هيطلع عنده مرض نفسي فقط لانه هو ما عندوش اخ او اخت. مفيش حاجة اسمها كده في قاموس علم النفس. اذا عمل معاملة صحيحة تتناول حقيقة انه طفل وحيد. هناك فقط محاذير اهمها، واحد عدم اخذ اكستريمز، مش عارف اقولها بالعربي، تطرف او مواقف عدم اخذ اكستريمز او تطرف في تدليلي، او العكس القصوا عليه عشان اطلعه راجل او صلب. فيا اما لا اخذ اكستريم في التدليل ولا اخذ اكستريم في القصوة. اثنين، لابد ان اتأكد بايجاد حياة اجتماعية ناجحة، اصدقاء بطريقة صحية برضو ما فيهاش افراط، مش لانه لوحده فكل يوم اجيب له واحد، كل يوم اجيب له واحد، كل يوم اجيب له واحد، لا. ايضا بدون الافراط او المبالغة في هذا، بمعنى ان لا نقول له يا عيني يا ابني ده انت لوحدك ولازم نسليك بشوية اصحاب يجولك وبحاجات وبناس وبلعب، مسكين اصله لوحده. الرسالة دي هي دي بدء المشكلة. اذا كنت انت مقتنع انه يا عيني يا ابني لانه لوحده، فانت نفسك لا تصلح ان انت تربيه وهو لوحده. انت نفسك خلاص سقطت في اول امتحان، ما هو الامتحان الاول فشلت فيه، ما ايه اللي باقي بعد كده؟ وارجو انه منع افراد العائلة من كلامه مستلبي امامه انه يا عيني يا ابني فصله لوحده ووحيد. مفيش حاجة تقول انه الطفل اذا تربى وحده بدون اخوة انه هذا في حد ذاته يسبب اضطراب نفسي. انا عندي انه يتربى لوحده بطريقة سوية عن ما يبقوا 10 في البيت كلهم بيتربوا بطريقة مريضة. في حد سأل سؤال انا عمال ادور عليه الوقت خلاص وقف. لا في اسئلة كتيرة، هقول السؤال الاخير ده لانه سؤال خاص لي. جميل اوي. ما رأيك في الاسلوب التربوي لبيتر سكوت؟ وما رأيك في الاحصائية التي تمت بان اسلوبه التربوي ادى به او بي الى اعلى نسبة من الانحراف، مع ملاحظة قرب اسلوبك التربوي من اسلوبي؟ عجبني اوي السؤال ده. نمرة واحد، انا ما اعرفش مين بيتر سكوت. بالتأكيد هو شخص ملوش اي شهرة في عالم علم النفس، والا كنت عرفت عنه، لانه لو كان مشهور كان لازم الدنيا تتكلم عنه وكنا اكيد اي حد بيقرا كتب في علم النفس والمشوره كان لازم هيسمع عنه زي ما بنسمع عن كل الناس اللي بنتكلم عنهم. فانا ما اعرفش حقيقي مين هو بيتر سكوت، هو ما طبعا بالطبع ما قريتلوش حاجه، فانا ما اعرفش ايه اسلوبه التربوي، وانا شخصيا ما اعرفش ايه انا اسلوبي التربوي انا راح. فما اقدمه امامكم هو ما وصل اليه الدارسون، لا اقدم رأي شخصي. فايس لما عمل التجربة بتاعته خننها العالم كله، سيليجمان لما عمل التجربة بتاعته خننها العالم، فكر أدلر يقننه العالم، دريكرز كتبه تدرس في كل جامعات الولايات المتحدة. فأنا لا أقدم فكر شخصي، لأن شخصيا مانيش باحث، أنا مش باحث في علم النفس، أنا طالب تلميذ أتعلم وأقدم لكم ما أتعلمه. فأنا اللي أحب اللي كتب السؤال يقول لي إيه رأي بيتر سكوت في ورقة تانية. فعلا أنا جاد في هذا عشان أقارن ما بين أسلوب بيتر سكوت والأسلوب اللي أنا بقدمه، أنا أحب أستفاد. فبليز اللي كتب السؤال دوت يكتب ورقة لاحقة ويقول لي إيه رأي بيتر سكوت. في أسئلة كثيرة قوي ثانية، حوالي 7-8 أسئلة، يبدو أننا لازم أتوقف هنا.